يمكن بدون تعريف القواعد لغة واصطلاحا ومنشأهم. وأهم المؤلفات اللي ألفت في هذا الفن معروف أن القواعد أن القاعدة أن تجمع على قواعد، وهي لغة اللي هي القاعدة الأساس للشيء سواء كان حسي أو معنوي، ولذلك تطلق على أساط البناء وعمدت قول الله تبارك وتعالى ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل هي أساسه. قال فأتى الله بنيانهم من القواعد خر عليهم السقف من فوقهم، ولذلك يأتي فيها قواعد السحاب اللي هي أصولها المعترضة في آفاق السماء، وقواعد الهودج اللي هو الخشبات الأربعة المعترضة في أسفله اللي تركب عليها عيدان الهودج، والقواعد من النساء اللي هم الكبيرات المسنات اللواتي قعدن عن الحيض والولد أو قعدن عن الأزواج، قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا وليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعفن خير لهن. وهذا المعنى في القواعد هنا وهو اللي استخدمه المؤلف، ويقول انه ساق لها الى هذا الصداق اللي هو 1400 بيت في قواعد الفقه لان الناس اعرضت عنها، فبيقول هو ساق لها هذا المهر لتقبله. أن القواعد تلك القواعد رغب عنها لأنها ما عاد فيها الحاجة، وتركت مثلا قطع النسل غيره، ولكن هذه رغب عنها لعزتها، فصارت هي قواعد ليس لأنها هي لا تصلح لكن لأن عدم قدرة من يتقدم إليها، فهو تقدم إليها لذلك وساق إليها هذا المهر. وبذلك يقول ويقول في نمل آخر ذكر فيه هذا صدق القواعد في الخراج الأول سقت إلى القواعد الحساني لما أبت عن 100 حساني وحملت في كل عام 1000 وضعفها ولم تراعي الضعفاء، حملت كل عام 1000 وضعف 2000 ولم تراعي الضعفاء ضعفه من بعد ما أصدقتها 1000 ولا أولا اللي هي هذه 400 عام أولا اللي هو هذا اللي في هذا نوم يشرع للنوم هذا اللي في القواعد. وهذا في الخراج الأول يقول أنه ساقه إليهن للقبول به. السلام. يقول فيها حفوها من خدم القواعد 2000 أو أقل أو بالزايد. القواعد اصطلاحا كل فن له قواعد معناها هي اللي يتأسس عليها، نقول قواعد العربية قواعد النحو مثلا، نقول قواعد الصرف، قواعد علوم الهندسة، كل علم له قواعد الأصولية. ونحن هنا هم من القواعد الفقهية، قواعد الفقه الإسلامي. ويقول تاج الدين السبكي في تعريفه القاعدة الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها، أن لابد أن تكون كلية تحتوي على جزئيات، هذه الجزئيات تفهم من هذه القاعدة. وهذه القواعد يقول منها ما لا يختص بباب، وهي القواعد العامة ما هي مختصة بباب معين، ما هي مختصة بالصلاة عن الزكاة عن الحج، ومنها ما يختص وبباب معين وهي اللي يتكلم عنها أكثر يقولوا لها الضوابط. وهي القواعد في الحقيقة أنواع صنفوها 4 أنواع: قواعد عامة متفق عليه، في قواعد عامة قطعية متفق عليه في الشريعة، وهي اللي مأخوذة من القرآن ومن السنة المتواترة ومن مجموع الدين الإسلامي ومن مجموع الشريعة، كيف أن الضرر يزال والمشقة تجلب التيسير واليقين لا يرفع بالشك، لأن قاعدة الضرر من المشقة تجلب التيسير مأخوذة من قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهي قاعدة قطعية. هذا النوع من القواعد القطعية هو اللي يذكر أنه تخصص به الجزئيات، معناها أنه إذا تعارض مع الجزئيات يقدم عليه لأنها قطعية. مثلا إذا رأينا نص شرعي يؤدي إعماله إلى حرج عام، هذا يرفع يترك ذلك النص الخاص ويخصص بهذه القاعدة العامة. وهذا هو معنى قلتهم أن القواعد العامة تخصص النصوص لأنها قطعية. ما هي القواعد العامة؟ ليست كل قاعدة عامة، معناها القواعد العامة القطعية هو اللي يتكلم عليها الشاطبي في الموافقات، أن هذه القواعد العامة أنها هي أصول الشريعة وأنها قطعية. وذلك يقول الأصول قطعية، أصول الشريعة قطعية، يريد الأصول العامة معناها قواعدها العامة القطعية الكلية. وهو اللي يقول فيها السبكي إن 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 يلزم للناظر في الشريعة إنه يكون عالما بها، لأنها يقول تقدم على جميع القواعد، على جميع عنها الأدلة. وينقل فيها الإمام الحرمين عن الإمام الشافعي إنه القواعد العامة يقدمها حتى على جميع النصوص لأنها قطعية. هذه القواعد القطعية هذه ما فيها الخلاف، إنما الخلاف أحيانا يقع في تطبيقها. هناك قواعد عامة دون هذا، هذه حجة يحتج بها، ما فيها خلاف. هناك قواعد عامة دونها، وهي قواعد عامة في مذهب معين. هذه القواعد قد تكون متفق عليها وقد تكون مختلف فيها. ولذلك ناون تبعا للسقاق أتى بهذه القواعد، قواعد متفق عليها والقواعد المختلفة. قواعد مختلفة عليها واختلف فيها هي اللي يبدأها الزقاق بهالكذا وهالكذا، والقواعد المتفق عليها أتى بها في مكان خاص. هذه القواعد العامة فيها البعض متفق عليه وفيها البعض مختلف فيه. هناك قواعد خاصة وهي ما تسمى بالضوابط، معناها قواعد خاصة بباب معين، معناها أنها تجمع نظائر متعددة في باب واحد. وبعضهم يطلق عليها الكليات، وهي اللي قصد الجمعها، وقصد الجمعها المقاري في كلياته، وبمقازي في كلياته، كل ما عنده كليات هذا من باب الضوابط. ويقول الشيخ عبد المامي إن صاحب المنهج إنه اهتم أساسا بالقواعد العامة وأتى قليلا بالضوابط، لكن ميارته في التكميل اهتم بالضوابط أكثر. وهذا ذكره أيضا ميارته في التكميل، يقول إنه كمل بعض القواعد اللي أتى بها الزقاق وأتى بمسائل كثيرة هي أقرب إلى معنى الضوابط، معناها ككليات تجمع فروع كثيرة ولكن من باب واحد. وهذه القواعد كما قلنا أنها استنبطت من الكتاب واستنبطت من السنة، اللي من السنة حديث لا ضرر ولا ضرار، خذ اسمه قاعدة ضرر يزال، ومثل إنما الأعمال بالنيات وخذت من قاعدة الأمور بمقاصدها. وفيه الأشياء اللي أخذ من القياس، مثل نقولوا الدوام على الشيء هل كابتداء هو كابتدائه، وهي سيذكرها من القواعد الخلافية، لكنها مأخوذة على القياس أن الدوام على الشيء مثل ابتدائه. وفيه قواعد أيضا مأخوذة من مبدأ سد الذرائع، وفي قواعد مأخوذة من الاستصحاب، الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه. معناها هي صياغة اشبه بالصياغة القانونية للمسألة الفقهية، الحكم الفقهي، الفقهي العام. وهذا يرد على بعض القانونيين والوضعيين اللي يقولوا الشريعة ما فيها إلا الجزئيات، ما فيها القواعد العامة، وهذا من جهلهم بالشريعة. تدوين القواعد هذا تأخر، إلا أنه اللي تأخر هو التدوين كعلم مستقل، وإلا هي كانت موجودة وظهرت منها نماذج كما قلنا في الكتاب والسنة، وأيضا في كتابات العلماء القدماء، ولكل مذهب في ذلك دور مثلا يذكره عن قدماء علماء. يذكر الشيخ الشيخ الدكتور أحمد الندوي في كتاب القواعد الفقهية نشأتها وتطورها، يذكر كثير من القواعد، يقول أنه وجدها واستخرجها من كتاب الخراج لأبي يوسف، وكذلك من كتب محمد بن الحسن الشيباني خصوصا كتابه الأصل، وجاب نماذج منها من هذه القواعد اللي وردت في كتبهم. أما أول من دونها، وهو يقول على أن أول من دونها كقواعد صاغها لوحدها أبو طاهر الدباس إمام الحنفية فيما وراء النهر، ويقول هو عاش في القرنين الثالث والرابع للهجرة، يقول جمع 17 قاعدة كلية. يذكر حكاية طريفة أنه هو كان بصير، فكان يكررها يدخل المسجد بعد العشاء ويكررها فيها، يقول أنه ما كان يحس بوجود أحد، وفي أحد الفقهاء يقول كان مختبي في المسجد ليحفظها بعدين. فأثناء هو ما يكررها جاءت لذلك الشخص ذاك الفقيه السعلة كح مثلا، ففطن له وقام يضربه بالعصا. هو هذا أول من جمع قواعد معينة، أبو طاهر الدباس. بعدين تبعوا أبو الحسن الكرخي المتوفى 340 في الهجرة، وأخذ هذه القواعد وأضاف إليها قواعد أخرى إلى أن أوصلها إلى 37 أو 39 قاعدة. وهذه القواعد، وهذه اللي هي قواعد أبو الحسن الكرخي، طبعت في آخر كتاب تأسيس النظر للدبوسي. وقواعد هذه القواعد أبو الحسن الكرخي شرحها النسفي الحنفي وفصلها وشرحها شرح جيد. إذن أول حد كتبها أبو طاهر الدباس في القرنين الثالث والرابع اللي جرى معناها في آخر القرن الثالث وأول القرن الرابع، أما أبو الحسن الكرخي متوفى 340 هجرية اللي أوصلها إلى 37 أو 39 قاعدة. بعده جاء الإمام أبو زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي الحنفي المتوفى 400 في الهجرة، دون كتابه تأسيس النظر وهو موجود، وجمع فيه طائفة مهمة من القواعد الفقهية العامة والخاصة، وفرع على كل قاعدة في فوائد واستطرادات. ثم جاء بعضهم ابن نجيم الحنفي، وهذا قواعده مشهورة وكبيرة، قواعد ابن نجيم الحنفي المتوفى 970 هجرية، وألف كتابه الهام اللي يسمى أشباه النظائر. هذا من أهم كتب القواعد في المذهب الحنفي. المالكية من أول اللي عرف عنهم من الكتابة فيها أصول الفتية لأبي عبد الله محمد بن الحارث الخشني القيرواني المتوفى 361 هجرية. هذا جاب مجموعة من الأصول المالكية والنظائر في الفروع وبعض الكليات. هذا الكتاب طبع في تونس سنة 1985 تحقيق الأستاذ المجذوب والزملاء وصور بعد ذلك. ما بعد ذلك كتاب الفروق للقرافي، كتاب العظيم شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس متوفى 684 هجرية. هذا الكتاب كتاب القواعد الفروق القرافي كتاب عظيم ومهم جدا، لأنه جمع فيه القواعد الكلية والضوابط الفقهية وقارن بينها وذكر أوجه الشبه بين كل قاعدتين ولا ضابطين ولا أصلين ولا مصطلحين، وذكر أوجه الاستراق بيناتها. وهذا الكتاب أيضا اشتغل عليه الشيخ محمد علي بن الشيخ حسين مفتي مالكية بمكة، وكتابه سمى تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، والحين الكتاب صار في 4 أجزاء. هذا من أهم كتب القواعد
شرح.
هو هذا التهذيب تهذيبه، والفروق هو يبدأ بالفرق بين كذا وكذا وهي قاعدة، وهو أيضا رتبه التلميذ القوري. ويذكر بعض القواعد الأصولية، القواعد النحوية والقواعد الفقهية، المسائل اللي لها علاقة كلها واللي بناتها في الفروق. هو كتاب عظيم جدا، وعليها أيضا جعل عليه ابن الشاط تعليق سماه إدرار الشروق على أنواع الفروق. ابن الشاط متوفي 720 هجرية. هذا يتعقب القرافي في كثير من المسائل ورجح بعض الأقوال وبعضها أيضا سلموا، لكن يقول الحق في كثير منها مع الإمام القرافي. هذه من أهم. بعد ذلك جاء المقري عامل قواعده أبو عبد الله محمد بن أحمد القرشي التلمساني قاضي الجماعة بفاس متوفى 758 هجرية. هذا كتاب اشتمل على 1200 قاعدة.
قبل القرافي؟
لا بعده القرافي 684 وفاته، وهذا 758 وفاته. هو يقول الشيخ مخلوف عنه كتاب غزير مفيد لم يسبق إليه أحد، اللي هو كتاب المقري، واللي يجعله بعدين الزقاق. القسم الأول منه حقق في جامعة أم القرى تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد وطبعته الجامعة في جزئين هم اللي فاتوا وصلوا وجدوا منه. ذكر أنه أيضا محقق في المغرب لكن ما حصلناه مقبول. اللي فات طبعا منه قواعد المقاري، هذا الجزء الثاني اللي طبعوا جامعة أم القرى. بعدهم إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك الونشريسي المتوفى 914. هذا اشتمل على أقل من القواعد اللي في قواعد المقري، وأقل ما أيضا من القواعد اللي أتى بها الزقاق. أتى 118 قاعدة. هو اختار أن يقتصر لهذا القدر. أولا يجعل أنها هي القواعد الأهم. ثالثا ادمج بعض القواعد اللي جعلها الزقاق قواعد مختلفة، ادمجها واش على قاعدة واحدة. ثالثا أكثر من الأمثلة الفرعية، يأتي القاعدة الواحدة بكثير من الأمثلة أكثر من ما يأتي به الزقاق. الزقاق أحيانا 3 أحيانا 5 في الكثير 7، ويأتي بأكثر من ذلك، لكنه بقي عليه كثير لم يستوعبه. بعدين المنهج المنتخب لابن حسن الزقاق المتوفى 912 هجرية، هو وصاحب ضاع المسالك تقريبا متعاصرين، ذاك توفى 914 وهو توفى 912. عدد ونظمه كان نظم مختصر جدا، وذلك يقول من أراد أكمل الغايات لم يفصل الشرح عن الأبيات، وده أن يكمل إنشاء الإله تبعه شرع مبينا لحلاه. أنا ها يقول أنه هو يحتاج إلى الشرح، لأنه عندما أتى به كرموز وكألغاز، وجابوا في 440 بيت رتوا على الأبواب الفقهية، وأساسا أخذوا من عدة من كتب المالكية كلها، لكن أساسا اعتمد فيه على قواعد المقاري السابقة، وشرح بعدة شروح، شرحوا ابنه هو اللي هو أحمد الزقاق، ولكن شرحوا كما يقول المنشور أنه لم يكمل، وبعدين شرحوا المنشور ومن أكمل شروحه ومن أهمها وأكثرها اتساع، والمنشور متوفى 995 وهو اللي اعتمد عليه أكثر من جاء بعده. نعم. وما شرحه أيضا شرح جيد وهو لم يطبع إلى حد الآن، شرح سجل ماسي توفى 1187، سوى لهم تحقيق بسيط.
ألف ومية وسبعة وثمانين
تقريبا. وشرح علماء من موريتانيا، من محمد حفظ الله القاضي، من محمد بن لحم زيدان.
منهج ولي المنهج.
نعم. بالنسبة للشافعية، أشهر مؤلفاتهم فيها كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام لإمام عز الدين بن عبد السلام المتوفى 660 هجرية، هو يتكلم عن أسرار الشريعة العامة ويربطها كلها بالمصلحة، بالقواعد الأحكام في مصالح الأنام، هو كتاب عظيم في بابه، وهو اللي أعتقد أنه تأثر به من بعده من القرافي ومن الشاطبي، لأنه يذكر مثلا يذكر المسائل الدين كلها يجعلها مرتبطة بالمصالح، يقول أنها مرتبطة بالمصالح، إما المصالح الدينية أو الدنيوية أو هما معا، ويجعل أن الشريعة كلها جاءت على ترتيب المصالح، المصلحة الأعلى تكون في رتبة الوجوب، ولذلك الوجوب يختلف، وجوب الشيء يختلف، بعض الواجبات أوكد من بعض من بعض، ويقول هذا مع أن الأمر فيها قد يكون واحدا بلفظ واحد، لكن القرينة دلت على أن ما يترتب عليها من المصلحة أعظم من ما يترتب على الآخر. الأمر بالصلاة مثلا مثل صيغته الأمرية مثل الأوامر الأخرى اللي لم تأتي اللي ليست مثلها في درجة أكدية، وكذلك النهي عن المحرمات، فيقول كلما كان ما يترتب على الأمر من مصلحة أعظم يكون وجوبه أعظم، وكلما كان ما يترتب عليه من مفسدة أعظم يكون النهي عنه أعظم. فلذلك مثلا يكون عمل أكبر الواجبات اللي هي أقوى المصالح تكون ثوابها أكثر، وأكبر المنهيات لأن ما يترتب عليها من المفاسد أكثر يكون عذابها أعظم، الإثم فيها أعظم. ولذلك أنه قد يكون الأمر من حيث هو سهل لكن ما يترتب عليه عظيم، مثل نطلب الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه سهلة، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وهي شرط الإيمان، هذه سهلة لكن ما يترتب عليها شيء عظيم هو الدخول في الإسلام، فلذلك ثوابها عظيم لأن ما يترتب عليها من المصالح الأخروية من الإقرار بالألوهية والالتزام بهذه الأحكام أعظم، فكانت هي أعظم سيما إذا صدق القلب واللسان. وكذلك نعود إلى كلمة الكفر، هي أعظم شيء، وإن كانت في وإن كانت كلمة بسيطة. وكذلك الأفعال في حسب ما يترتب عليها. ويذهب في هذا المجال ويقول مثلا القتل، القتل كله كبير كبير كما ورد في الآية، لكن قتل أعظم الناس، قتل الأنبياء بالله ليس كمثل قتل غيرهم، قتل الصالحين والعلماء والأولياء ليس كقتل غيرهم، قتل صاحب المنفعة الكبيرة ليس كقتل غيره إلى آخره. ويرتب أيضا المندوبات على هذا الترتيب والمكروهات على هذا الترتيب، لما تطرق إلى تعارض المصالح والمفاسد، فهو قواعد كلية أشبه هو بالكلام عن أسرار الشريعة من كلام في قواعد جزئية، لكنه عظيم في بابه. قواعد الأحكام في مصالح الأنام عز الدين عبد السلام، وهو في 660. هناك كتب أخرى جاءت بعده، الإشباه والنظائر لابن الوكيل الشافعي متوفى 716 هجرية، والمجموع المذهب في ضوابط قواعد المذهب العلاء الشافعي متوفى 761 هجرية، والإشباه والنظائر لجمال الدين الأسنوي المتوفى 772 هجرية، والمنذور في القواعد لبدر الدين الزركشي المتوفى 794 هجرية اللي طبع أخيرا في الكويت، والإشباه والنظائر لابن السبكي متوفى 771 هجرية، ولا أعلم أنه طبعه وهو كتاب عظيم لأنه نقح فيه ما جاء قبله. ثم جاء بعده سيوطي كتاب الأشباه والنظائر، وكتابه أيضا كتاب عظيم لأنه يذكر القواعد المتفق عليها، يذكر القواعد المختلف فيها، ثم يذكر المسائل المشتبهة والمتقاربة والمسائل اللي يظن أنها متفقة وهي مختلفة. بالنسبة للحنابلة من أشهر كتبهم في القواعد قواعد الفقيه عبد الرحمن بن رجب الحنبلي متوفى 795 هجرية، هذا كتاب عظيم جدا، وكذلك كتاب القواعد الأحكام بن لحام يذكر فيه القواعد الأصولية وبعض القواعد الفقهية وما يترتب عليها، كذلك القواعد النورانية للشيخ ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا أيضا كتاب جيد جدا لكنه ليس على طريقة القواعد اللي صياغتها، وهو يذكر المسائل بعض المسائل المتفق عليها وبعض المسائل المختلف عليها ويذكر أدلتها في الأبواب الفقهية، لكنه ليس مو كبير، وأيضا ليس على صياغة القواعد اللي موجودة هنا. في العصر الأخير تم الاهتمام أكثر بها بدلاً بالكتاب هذاك اللي جمع في عهد آخر عهد الخلافة السلطانية العثمانية في مجلة الأحكام العدلية، صدره 99 قاعدة وشرحها قدر من جماعة من العلماء منهم مصطفى الزرقاء اللي عنده كتاب المدخل الفقهي العام، وبعد ذلك تواتر الناس في الكتابة فيها، وبعضهم يكتب عن القواعد المستخرجة من كتاب معين، وبعضهم يذكر القواعد العامة. نعم طبعا الفرق بين قواعد الأصول والقواعد الفقهية، من قواعد الأصول هي أساسا مناهج الاستنباط، لأنها عندها إطلاقين، واحدة إطلاق القواعد هي الأصول اللي يستند إليها المجتهد من كتاب والسنة والإجماع والقياس، الأصول المتفق عليها أو الأصول المختلف فيها اللي لكل إمام أصل معين ذهب إليه فيه، مثل الاستحسان عند الأحناف، مصالح المرسلة عند المالكية، والعمل أهل المدينة، قول الصحابي على الاختلاف فيها، هذه القواعد الأصولية. لكن مناهج الاستنباط اللي يتكلم عنها الأصوليين واللي قال فيها سيد عبد الله في المراقي: أصوله قواعد الإجمالية وطرق الترشيح قيد تالي وما للاجتهاد من شرط واضح. هذا اللي هي القواعد اللي يستعملها الفقيه أو المجتهد في استنباط الأحكام الشرعية، معناها معرفة دلالة الأمر هل هي الوجوب أو للندب، ودلالة النهي هل هو للتحريم أو للكراهة، وإلى غير ذلك من المباحث الكثيرة اللي تكلم عنها الأصوليين في كتبهم، مثل دلالة العام هل هي قطعية أم غير قطعية، ودلالته على جميع أفراد هل هي قطعية أم ظنية، والعام والخاص والمطلق والمقيد لآخره. هذا اللي يبحث فيه علوم كتب الأصول، وهي أحوج إليها المجتهد أو من يريد الاستنباط من الكتاب والسنة. هناك القواعد الفقهية، وهذه يحتاج إليها الفقيه، يحتاج إليها مجتهد المذهبي، ويحتاج إليها مجتهد الترجيحي، ويحتاج إليها الفقيه في الفرق بين المسائل الفقهية اللي قد يظن اتحادها وهي مفترقة، أو في التعليل، أو في معرفة حكم المسألة لم ينص عليها. ولذلك يقول القرافي في فضل القواعد، يقول: وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف، فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء، وبرز القارح على الجذع وحاز وقصب السبق فيها وبرع. ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت، وتزعزعت خواطره فيها واضطربت، وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقضي نفس من طلب منها. يقول مثال صاحب القواعد اللي يعرفها واللي يحفظ الجزئيات فقط، مثل شخص يعمل الأحذية وشخص يبيعها، اللي يعملها ممكن أي حد جاه يعمل له حذاء مناسب على مقاس، أما اللي عنده فقط مشتريها ممكن يأتي بعض الناس ما عنده حذاء يوافقه. فمعناته أنه هذا ليس تقليلا من حفظ الجزئيات، لكن مهم مع حفظ الجزئيات حفظ القواعد، لأنك تعليل لهذه الأحكام، وكمعرفة الأسس التي تنبني عليها، حتى إذا جاءت مسألة لم ينص على عينها ممكن يلحقها به. ولذلك هذا يقع للفقيه من كثرة أيضا ممارسة الفروع الفقهية، فتحصل له ملكة منها، يعرف المراد من هذه المسألة أو المقصود منها. يقول: ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب، وحصل طلبته في أقرب الأزمان، وانشرح صدره لما أشرق فيه من البيان، فبين المقامين شؤم بعيد، وبين المنزلتين تفاوت شديد. ويقول السيوطي أيضا في أهميتها: اعلم أن الأشباه والنظائر اللي هو اللي تكلم هو عنه، وهي فن من فنون القواعد، فن عظيم به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره، ويتميز في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج، معناها إلحاق مسألة بمسألة، ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مر الزمان. وذلك يقول: قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر. هذا مدخل بسيط أردنا أن نتكلم فيه عن هذا. بعد ذلك الكلام موجز عن المؤلف اللي هو الشيخ عبد المامون، هم عن المؤلفين اللي ضمنهم نظم، لأنه هو أولا نظم إيضاح المسالك للمنشريسي، ثم بعد ذلك زاد عليه المسائل اللي أتى بها الزقاق في المنهج. ثم بعد ذلك رجع وذكر بعض القواعد التي سبق له أن ذكرها، مثلا بعض القواعد ذكرها الونشريسي في الإيضاح، لكن ترك ذكر بعض الفروع التي تنبني عليها. فهو رجع وذكر أعاد تلك القاعدة التي سبق له أن ذكرها سابقا اللي يرتب عليها القاعدة الفرع الذي ذكره المنهج ولم يذكره صاحب إيضاح المسالك. كما أنه في القواعد الاتفاقية ذهب إلى جمع المسائل اللي ذكرها صاحب المنهج، وهنا صار خالف قاعدته كانت البسط وسط المسائل، هنا رجع وجعل كأنه عناوين للمنهج، لأنه في بعض الأمور اللي في تلك المسائل ذكرها صاحب المنهج بالبسط، كيف من يضمن ومن لا يضمن، ومن يصدق ومن لا يصدق، ومن يصدق بيمين ومن لا يصدق يصدق بغير يمين، هو ذكرها على الإجمال وحالة إلى المنهج. وأحيانا يأتي بالمنهج يجعله كاحمرار، معناها يجعله كإيضاح لهذه القاعدة، يظهر أنه مثلا نوم على فترات متعددة، فكان يزيد فيه في كل فترة، ثم أتى بنوم آخر مكمل يسميه الأبعاد والمبهم، وهو المسائل اللي ذكر فيها الزقاق بعض المسائل أشار إليها يقولوا والبعض كذا من دون أن يذكر ذلك البعض، فيذكر هو ذلك البعض. والمسائل المبهمة أيضا اللي أجملها يأتي هو بها مفسرة. هو أبو عبد الله الشيخ محمد المامي بن بخاري بن حبيب الله بن بارك الله فيه وبارك الله فيه، اسمه المختار، وهو الجد الجامع لقبيلة البارك الله فيه، قبيلة كبيرة معروفة بالعلم وتقوى ومكارم الأخلاق. هو سماه والده باسم المامي عبد القادر. المامي عبد القادر هذا المتوفى 1207 في الهجرة، هذا من أئمة مملكة فوتة، من أئمة مملكة فوتة السنغاليين اللي بجنبنا للزنوج. في فترة من الفترات أخذ الحكم فيهم العلماء وصارت تسمى مملكة المامي، معناها المامي أي الإمام. وهو والده أعجب بهذا الرجل اللي هو المامي عبد القادر، فسمى والده المامي. وذلك هو في كتابه عن نصب الإمام، عنده كتاب أو نتكلم فيه عن نصب الإمام وغيره، ودعا إلى نصب الإمام. كانت أنا ذاك البلاد ما فيها حكومة مركزية، ما فيها حكومة مركزية، فهو في ذلك التاريخ دعا إلى 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 نصب الإمام، وقال لهم ليش ما تأثروا بالزنوج اللي جنبهم اللي عندهم أئمة شرعيين. نعم. و إمام عبد القادر، عبد القادر ولا لك ولد في تيرس في سنة 1202 هجرية، وقال بعضهم انها 1206، وتوفى سنة 1282 هجرية.
سنة
ودفن في تيرس. وهو نعم، وعصره هذا كان هو العصر الذهبي للثقافة في بلاد شنقيط، وعاصر كثير من العلماء، منهم محمد بن فاروق المتالي، ومنهم محمد سالم، ومحمد بن فاروق العبيد الديماني. ولذلك ذكر عرض عليهم نظم مختصر خليل. ويسر لهم بابه. هو عرض عليهم نظم هذا الخليل لأنه أعجبوا به. وهو كان من الأهذاذ في عصره، أعطي ملكة عظيمة في العلم وفي الاستنباط، وحتى أنه مثلا يخرج عن المألوف تقريبا عند أكثر الناس بالتقيد بالمنصوصات في الفروع، ودعا إلى نوع من الاجتهاد في ذلك الوقت، دعا إلى اجتهاد في المسائل المستجدة ومع التقيد بما نص عليه الأقدمون فيما لم، أما المسائل المستجدة دعا إلى الاجتهاد فيها، معناها إعادة النظر فيها. يقول القصيدة اللي يسميها المرجانية: بقينا وعصر الاجتهادات قد مضى، فما الرأي إلا مفتي فينا مقلد. يقول أيضا في كتابه يسميه كتاب البادية، يقول إن إحنا في عصر أهله أنهم منعوا التقليد، منعوا الاجتهاد ومنعوا التخريج، فعمموا التحريج، أنهم منعوا الاجتهاد ويقولوا مجتهد مطلق ما فيه، ومنعوا التخريج على أمثال المقلدين اللي هو التخريج فرع على فرع آخر، وعمموا التحريج أنهم عموا الحرج، وحرج معروف مرفوع من الشرع. يقولوا نحن أهل هذا العصر لا يجمع الله علينا حشد وسوكي، لا 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 يخلي عصرنا من المجتهدين ويمنع الفتيا فينا عن أمثال المقلدين. وهو كان مالكيا طبعا، ولكن يريد انه ان بعض الجزئيات اللي لم توجد في كتب الاقدمين او في كتب المؤلفين ان لا يبقى اهل العصر واقفين دون الاستنباط لها. يقول نحن مع جماعة يقول يمنعون الاجتهاد ويمنعون التخريج ويعيبون من فعل ذلك، ولا تمضي عليهم يوم إلا واستخرجوا كثيرا من المسائل غير المنصوصة، يفتون المسائل غير المنصوصة. فإذا أراد شخص يقول أن يجد لهم مخرجا عابوه، يقول أنهم يجمعوا بين المتناقضات، أنهم هم يستخرجون على مسائل غير منصوصة ويمنعون أصل الاستنباط وأصل الاستخراج. وحتى ألف كتاب خاص يقول يسمه كتاب البادية، يقول لأنه وقعت نوازل في عهده، يقول أنها ليست في كتب الموجودة، معناها ليست في كتب الفقهاء اللي كانت كتبهم موجودة خليل وشروحه. فهو قال هذه المسائل اللي منص عليها أهل الحضاري لأنها مسائل لم تقع عندهم، لابد لنا نحن أن نستنبط لها أحكامها، وعنونا كتابا له خاصا بكتاب البادية. وكان قوي العارضة، وخصوصا في علم العربية وفي علم المنطق والجدل وعلم الأصول، بلغ فيه درجة عظيمة، وألفات كثيرة. وأهل عصره سواء منهم من اتفق معه أو اختلف معه يقولون له بالفضل والأقدمية في العلم وقوة في الاستنباط، وعمل كثيرا من الكتب، منها كتاب رد الضوال والهمد إلى الكروع في حياض العمل. هذا لأنه الشيخ عبد الله بن حاج إبراهيم العلوي المؤلف مراقي السعود عنده كتاب يقول رد الضوال والهمد عن الكروع في حياض العمل، يقول أنه يريد به أنه ما كل حد يقول هذا جرى به العمل، وهو يريد أن يرد عليه. يقول رد الضوال لأن الضوال ترد على المياه إلى الكروع في حياض العمل، أنها ترجع ترد على حياض العمل. ومع ذلك يرد عليه بأدب شديد، كان أيضا عنده أدب شديد في الحوار وفي الرد على العلماء اللي قبله، ومنها كتابه دلفين وشرحه ونور مختصر خليل صداق القواعد، هذا لكن نتكلم عنه كتاب الإجماعيات ونور من مشاهير من الأفعال، وهو ديوان شعر بالفصيح وديوان شعر بالحساني إلى غيره كثير. وهذه الكتب اللي تكلم عليها هو هو نظام إيضاح المسالك هذا الونشريسي، ونظام قواعد الزقاق للمنهج، وأتى بعض المسائل من 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 نظم ميار التكميل وليس كلها. كتعريف بسيط بهؤلاء، هذا يبدو عنده شوية أول وقت، لكن كمقدمة الزقاق هو المتوفى علي بن القاسم الزقاق المتوفى 912 هجرية، علي بن القاسم محمد تجيب الفاسي وابي الزقاق، يقول عن المنجوري كان عارفا بالفقه والتقنين المختصر خليل كثير الاعتناء به وبالتقييد عليه والبحث في مشكلاته، مشاركا في التفسير والحديث والأصول والنحو وغيرها، خيلا مدينا فاضلا ذا سمت حسن مهدي مستحسن مقبلا على ما يعنيه كثير التقييد العلمي، أخذ عن الحافظ القوري وغيره، والغرناطة عن العالم العامي المواق وغيره، توفي سنة 1900. وأحمد بن حلوان الشريسي متوفى 914 وهو صاحب الموسوعة الكبير المعيار، وأحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الشريسي الفقيه المحصل العلامة حامل اللواء المذهبي على رأس التاسعة، أخذ بتلميسان عن الإمام قاسم العقباني وولده إبراهيم وحفيده العلامة محمد بن أحمد بن قاسم والإمام بن عباس ومحمد الجلاب وغيرهم، ما حصل له كائنا من جهة السلطنة، حصل له أمر مع جهة السلطنة خلاف معها، فانتهبت داره وفر لفاس في محرم عام 74 فتوطنها. يقول درس المدونة وفرع ابن الحاجب، كان يشارك في جهوني إلا أنه لما لزم درس الفقه ربما توهم أنه لا يعرف غيره، فصيح قلمي واللسان حتى قال من بعض من حضره لو حضره سيبويه لا أخذ من فيه، تخرج به جمع من العلماء واشتهر بكتابه المعيار اللي جمع فيه فتاوى فاس والأندلس وإفريقية وتلمسان. والونشريسي هو عبد الواحد بن أحمد بن يحيى بن علي الونشريسي الفاسي قاضيها ومفتيها، يقول فيه المنجور شيخنا الفقيه المحقق المفتي الموثق النحوي الأديب الخطيب الفصيح الناظم الناذر، ولد في فاس بعد 880، خذ عن أبيه وابن غازي وختم الألفية زيادة من 10 على أبي زكريا السوسي، وأخذ عن أبي هارون وغيرهم، كان مقدم في الوثائق والإنشاء،
كان بلقب الجزائر الجزائر ما عندهم علاقة.
هو نعم من الجزائر. هو من الجزائر أصلاً. نعم هو من الجزائر لكن راح للمغرب واستقر به. فلذلك هو أمامهم كلهم وكانوا نظم جاء مكان نظم القواعد قواعد الزقاق لأنه قواعد الزقاق امتازت بالتعقيد الشديد
تعقيد
وهو أصلا أغلبه واضح لكن يقول لكن أحيانا يأتي فيه بأشياء غامضة وتلميحات كما هي حاله في كثير من كتبه. ولذلك مثلا في بعض النوم اللي هو أراد فيه يبسط فيه فيه قواعد الأولى اللي جابها الزقاق وجابها في التبيات وجابها في 25 بيت. الزقاق يقولها الغالب أنه ما بشرع قد عدم وجده كما بتحقيق علم كالسول والصيد وكالوطئ رعاة تيمم وكإمام واصطراد وليؤثر انقلاب كعرق ولبن بوليوم وتفصيل نحق. هذه كل قاعدة جاب ثلاث قواعد جاب أربع قواعد في ذو الأبيات الثلاثة وثلاثة من القواعد جابهم في بيت واحد. الغالب أنه ما بشرع قد عدم الغالب كالمحقق الغالب يعتبر مثل العام لا وما 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 عدم بالشرع هل كما كالموجود والمعدوم شرعا هل كالموجود حسن ام لا. هذا ثلاث قواعد جابهم في بيت واحد وكل قاعده مثلها مثالين والفرق بين فرع القاعده والاخرى هو الاشاره بكاف التشبيه كالسوري والصيدي الاولى والثانيه وكالوطئ رعاه ان القاعده الفرق بين هي والقاعده الاخرى الا بالاشاره بكاف التشبيه تيمم كامام واصطراف. القاعده الرابعه هو اللي شاب فيها وهل يؤثر انقلاب كعرق ولبن بوليوم وتفصيل نحر. هذا من الاشياء اللي تعاب عليه هو وهو حاول انه ياتي بها مشروحه اكثر. بسم الله هنا
قال عبيد ربه المقتدر قال عبيد ربه المقتدر محمد بن البخاري الأشعري القادري المالكي المذهبي المغربي الباركي النسبي. الحمد لله ورب حامدي لم يوفي حمده بحق الماجد ثم صلاته على محمد وربما صلى
لم يوفي حمده بحق الماجد لم يوفي حمده بحق الماجد
بحق الماجد
لم يوفي
حمده بحق الماجد ثم صلاته على محمد وربما صلى ولم يجتهد وآله وصحبه الذين بهديهم شد الإله الدين. وبعد فاعلم أنها القواعد لعزها وحسنها قواعد وقل مشغوهم بها لأنما غير الحرير كان يسبي الخدما وغير واحد لها قد نظما درا ولكن ليس يبدي الحرما فرامها من لم يكن ليس يبدي الحرما فرامها من لم يكن فرامها من لم يكن من أهلها لما رأى تبريحها بالفقهاء في نيلها بمئة قد رغبا أو مئتين فهبت كل الإباء فيستر الله عليه إلفها من بعد ما أدى إليها ألفها وأربعا من المئات خلفها تساق كالهدي فراقت طرفها بعون رب مالك للأمر ليس عليه للوراء من حجري بعون رب مالك للأمر ليس عليه للوراء من حجري إليه توكل الأمور كلها قصرا وما لأحد يكلها وإنما مزجت الاتفاق بالاختلافي لأني راقي لذلك مسلك الإمام الفائق وحامل المذهب فوق العاتق.
تعليقات نسبة شوية وذكر اسمه نسبه وعقيدته وذهبه للفقه وانتماءه لأنه هذا مفيد فيه
الأشعري بالنسبة
لإمام أبو الحسن الأشعري الإمام الأشعري لأنه هو لها أكثر المغرب العرب أبوه كله هذا حصل يقول هذا النوم في محرم 26 بعد 200 والألف
هذا تاريخ نومه له وين كيتي؟
كم؟
لا ذكره هو في تعليقه عليه
لها 200 قدر غيبة؟
لا لا لا
بس
تعليقه بس هو عليه تعليقه هو
الشرح
يقول انه حصلوا في المحرم 26 بعد 200 والألف وكان مسودا ولكن ما بيضوا شرعوا عنه لون تبيض مختصر متاخر عنه وسودوا في هذا التاريخ ولكن ما بيضوا الا بعد 10 سنوات من اللي اشتغل بنوم مختصر
ألف ومئتين وستة وعشرين.
ذلك اللي هو نسبة. بارك الله. قال هو نسبة صدر جملة. كانوا إشارته.
بارك.
نبات في. بارك. ألف ومئتين وستة وعشرين دكتور. اليوم.
رب حامد إذا ما في حمده بحمده بحق الماجدي. لا يقول اعترف إنه.
تاريخ نوم بلكم تاريخ نوم.
1226 قبل 1282
لا
وفاته وفاته
1226
محرم
ورب حامدي لم يوفي حمده بحق الماجدي يقول ان هذا كان معرض بنفسه انه
رب حامد
لم يوفي حمده بحق الماجدي لم يوفي حمده بحق الله تبارك وتعالى لانه لا 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 والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك لا أثني أثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فكيف بغيره ذلك يقول العلماء لما علم الله عز خلقه عن حمده حمد نفسه بنفسه لأنهم لا يقدرون على أن يوفوا الله حق قدره ربما صلى ولم يجتهد يقول أنه ربما صلى ولم يجتهد نعم ولم يأتي بالمطلوب وهذا كله إشارة النفس بالتقصير واعتراف بالقصور بعدين تعرض مسألة القواعد وعنده علم أنها القواعد لعزها وحسنها قواعد أنها القواعد اللي هي قواعد الفقه بسبب عزها وحسنها قواعد وصارت قواعد هي أصلا القواعد من النساء التي لا يرجون النكاح هم صاروا لا يرجون النكاح بسببهاش ما هو بسوءهم ولا هو بأدمهم لكن لعزها وحسنها ما حد قادر يتقدم بها وقل مشروف بها وقل المشروف بها لأنها غير الحرير كان يسبي الخدمة يقول الخدم يستحسن المهم عندهم شيء ما هو الحرير لأن الحرير ما يطمعون فيه فما يكون من اهتمامهم فلذلك الناس العاجزة ما تطلع إليها كان أسلوب أدبي كان يريد به التشويق وغير واحد لها قد نظر ما يضره يقول هذه القواعد مع ذلك رجع كان الله يقول أن هذا يقتضي ما حد يهتم به يقول كثير من العلماء أنظمها الضرر لكن ليس يبدو ما 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 أكشف عن مخدراتها ولكن ليس يبدو الحرمة ما 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 كشف عن بواطنها وهذا استعارة لما في البيت ما يغار عليه لأنه مثلا الشخص مثلا المتعاطر ما يبدي عورات الحرم فيقول هو كأنه هذا بنظموها ما أحبوا يكشفوا المخدرات فهو أراد يكشف المخدرات يقول مع ذلك رجع تواضعا يقول فرامها قصدها من لم يكن من أهلها هو أنا ما من أهل هذا اللي ينبغي يكون متصدر لهذا لما رأى تبريحها بالفقهاء لما رأى أن إن 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 استقصت على الفقهاء فذهب هو إليها. وما قال في نيلها بمئتين قدر غباء أنه تقدم إليها خاطبا لها وقدم لها مئة أو مئتين فأبت كل الإباء وامتنعت منها منها تقبل مئة ومئتين لا يشير أنه ما قدر ينظمها في مئة ولا مئتين
أكثرنا.
فيسر الله عليه إلفها أنها, 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 أنها تألفه من بعد ما أدى إليها ألفها بعد ما أدى إليها الألف ألفت وقبلت وأربع من المئات خلفها ألف ما دفعها وحدها دفع معها أربعمائة بعدها تساق كالهدي تساق لها كما يساق الهدي فراقت طرفها راقت الطرف راقت نظرها حصلت عندها يعني رب مالك الأمر ليس عليه الورى من حجر. يقول هذا لا بعون من الله ليس عليه الورى من حجر مثلا لا تستغربوا إلى شهادة مني أنا وأنا ما 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 نستاهل هذا ولا عندي القدرة لكن بعون الله تبارك وتعالى لا يستغرب أنه يعطي لي من يعطي الشيء الكبير لمن لا يظن عليه ذلك.
نعم. إليه تكر الأمور كلها قصرا وما لأحد يكلها
إليه.
نعم.
إليه تكر الأمور كلها قصرا وما لأحد يكلها.
تكر الأمور إلى الله كلها قصرا عنها جبرا على الناس ما حد ما في حد إلا يكل الأمر إلى الله تبارك وتعالى معناها سواء وكلها كما يجب عليه شرعا أو لم يكلها فالله تبارك وتعالى هو المتوكل بها. فإذا توكل على الله كما يجب عليه نال مثل المنزلة العظيمة من توكل على الله هو حسبه
وحسبه.
ومع ذلك الله لا يكلها إلى أحد الأمور كلها لا يكلها الله إلى أحد.
وإنما مسست الاتفاقي بالاختلافي لأني راقي في ذاك مسلك الإمام الفائقي وحمل المذهب فوق العاتقي فهي قواعد الإمام الأصبحي وشرحها الإيضاح للموضح.
يقول اعتذر عن شيء فعله وهو أنه كان يمزج القواعد الاتفاقية بالقواعد الاختلافية بالقواعد الخلافية. يقول أنا ما إنما فعلت ذلك لأن راقي في ذاك مسلك الإمام أنا لأني ماشي في هذا مسلك الوجه الشريس
من تابع راقي هنا
من نعم
تابع
من الرقي مراقش راقي في ذاك مسلك صعد لمسلك وحمل مذهبي فوق العاتقي فهي قواعد الإمام الأصبحي اللي هو الإمام مالك وشرحها الإيضاح للموضح وشرحها الإيضاح الموضح اللي هو إيضاح المسالك هو الإمام المنشري الأجل ومنهم العدة في هذا السجن لأنه العهد عليهم على على المنشري وعلى والزقع لأنه آخر مسلك
تثنيهم يا زقاق معنا.
نعم نعم.
وكل ما يزيده الزقاق على الموضح فلا شقاق.
وفيه يقول أنه أتى بما أتى به الموضح اللي هو الونشريسي واللي زاد عليه الزقاق فلا شقاق فيه معناها أنه يأتي به أنه يزيد لما اللي زاده
يزيد
الزقاق كما زاد في الأوراقي مجاره ايضا على الزقاق يقول اعلن هو جاب اللي جاب الونشريس وزيادات الزقاق واحيانا ياتي بعض المسائل اللي زادها
مجار
لان كل من يزيد منهم وينقص عن سواه شيئا يعلم يعني كل منهم يزيد شيئا ينقص من الاخر شيء
اما من القواعد الكباري
اما من القواعد الكباري او من دمى بناتها الابكاري ما من قواعد الكبار أو من الدماء الصغيرة بناتها
الأبكار القواعد الصغيرة قصد به القواعد اللي متفق عليه
إيه نعم هو القواعد فيه طبعا قواعد في قواعد كبار في قواعد كلية وحتى بعض العلماء والسمن المتأخرين شرحها وهي بيقول بعضهم من الفقه كله يرجع إليها
قواعد الخمسة
إيه ومنها قواعد الخمسة ومنها قواعد أخرى المشقة تجلب التيسير، وأن اليقين لا يرفع بالشك، وأن الضرر يسهل. هذا من القواعد الكبار اللي ترجع عليها قواعد مسائل الشريعة كلها، ومنها قواعد صغار وهي قواعد متفرعة عنها. ولذلك بعض العلماء وصمنا المتأخرين يجعلوا قواعد كبار وكل قاعدة تحتها مسائل كثيرة من الجزئيات. ولذلك هذه القواعد اللي بمعنى الضوابط لا تنتهي. مثلا ولذلك الحين الناس المقبلة على استخراج القواعد، يقول لك استخراج القواعد من أي كتاب، من مجموع الفتاوى، استخراج القواعد من إعلام الواقعين، نعم، استخراج القواعد من كتب المغني القدامى، ومن أيضا القاضي، كتب القاضي عبد الوهاب، مثل الإشراف، مثل المعونة، وكثير. فهذا من هذا الباب لا ينتهي. ولذلك ميارة يقول إنه أكثر اللي شاب اللي زايد على قواعد الزقاق اللي أتى منها أكثرها أخذ من التوضيح، لأنه مثلا المسائل، لأنه كل مجموعة من المسائل يمكن تشعر القاعدة، نعم، وكلهم نسبته للآخرين قيد العمومي والخصوص الظاهري. يقول أنهم كل منهم نسبتها للآخر قيد العموم والخصوص، معناها كي نسبة العموم والخصوص، لأنه القواعد الصغرى نسبتها ليك نسبة الخصوص من العموم، لأن ليك عامة وليك خاصة فهي مندرجة تحتها. وجدت فيه بخطاب الأغبياء مثلي، وجدت بخطاب الأذكياء. يقول جدت فيه بخطاب الأغبياء مثلي، ما وليس مثله، لأنه بعضه جاء فيه بالإيضاح. وجدت بخطاب الأذكياء إشارات، وهذه غالبة في كتبه، غالبة فيها الإحالات والتلميحات.
الله
لكن يصف نفسه يعني قضية غباء، يعني هذا له مخرج، يعني الحرج في ذلك من التواضع، يعني أن يصف الإنسان نفسه.
نعم، وذلك كثير من العلماء يقول قلة العمل الصالح والتقوى، ومن لأنه يأمر نفسه بنظر النقص. يقول تعالى لا تزكوا أنفسكم وعدم بمن اتقى، والإنسان وليبعد عن نفسه الرياء والزهو، لأنه الحقيقة الإنسان مهما كان يظل علم ناقص، يظل فهمه ناقص أيضا.
لكن كعالم الشيخ يعني ممكن يقول أنا علمي قليل، لكن يقول أنا غبي، أو يقول كذا، ما أدري، ربما صعبة شوي.
صحيح، لكن هذا صحيح الكلام اللي قلت، لكن الأمور نسبية، لأنه هو الغباء نسبي والذكاء نسبي. مثلا هو قد يمر نفسه غبيا بالنسبة إلى آخرين، معناها لولا فتح الله عليه ما عرف شيئا. نعم. ولذلك يقولوا هو مسألة تتعلق بالمواقع والمواضع، حتى في بعض المواضع ينبغي الإنسان أن يذكر ما من الله به عليه يقتدي به غيره، أو لي
يختلف باختلاف المكان،
المقاصد والأماكن. نعم.
الله استعين بالغوامض والشيم في بروقه الأوامض،
يستعين الله بالغوامض والشيم في بروقه الأوامض، شبهها بالبروق. كله توريه
بروق،
وانتهاء كل موسم بها
البرق، شامل البرق من البروق
العالي،
وفي انتفاع كل مسلم بها وعذر تقصير إلى ذوي النهاء نهاء أعاذني فيه من الرياء ربي ومن
الرياء
وحسد في ذا الزمان ظهرا قد كان يخفي
وحسد في ذا الزمان ظهرا قد كاد يخفي شمسه والقمر. حسد في ذا الزمان أهل كادوا يخفوا الشمس والقمر، وذلك مثلا كنايه عن كبار العلماء الناس اللي
حسن. إنه إن شاء لا يضر وما لنا من دونه نصير.
إنه إن شاء لا يضر إن شاء الله لا يضر ذلك الحسد العدو وما لنا من دونه نصير. نستغفر الله بالله.
والله يغفر لعبد الغفر نقصا وإن أراد زيدا نشر نشر.
والله إن أراد زيدا نثر أيضا.
وده من هنا.
كله صالح.
نثر ما نشر.
فيها هاي النسخة نثرة لكن لو قال نشر أيضا ما فيها شيء معناه
القاعدة الأولى ما علينا مالك قد أملى الغالب كما يحق أملى كسر ما عادته استعمال نجاسة ولبس من يقال بكفره وغير من يصلي ومدرك منفوذ صيد الحل وأنه هو المقصود أو مشترك مع معلم رأوا وظن أن القاتل المعلم كذا معلق الطلاق يعلم
يعلم
بالحيض أو بالحمل في التقدير بحكم تنجز أو التأخير
تذكر بعض هذه القواعد ما علينا مالك قد أملا قد هل غالب كما يحق أملا يقول من القواعد المعروفة عندنا عن مالك أملا هذه لا مجازا لأنه مالك ما أملاها بهذه الصيغة نعم لكن علمت من كلامه هل غالب كما يحق أملا معناها هل الغالب كالمحقق أملا هل الغالب كالمحقق أملا كسور ما عادته استعماله كسور ما عادته استعمال نجاسة مثلا اللي هي القاعدة هل الغالب كالمحقق منها سور ما عادته استعمال النجاسة مثلا سور شيء عادته استعمال النجاسة هل نحكم له بالغالب وهو أنه يكون استعمال النجاسة أو نحكم له بالأصل وهو الطهارة
كسور ما عادته
استعمالوا نجاستي
ولبس من يقال بكفره
اللي هو الغالب هل يمكن محقق يملا لأنه أن ما عادته استعمال نجاستي أنه يحكم له بحكم النجاسة وإن رأيت على في وقت استعماله عمل عليها ولبس من يقال بكفره كذلك لبس الكافر لأن الغالب فيه عدم التحفظ في النجاسة
بس لبس كفر
ولباس كافر إلا كرأسه لأن لباس الكافر أيضا هذا من 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 اعتبار الغالب الغالب أنه لا يتوقع النجاسة فهل نحكم بالتنجيس ثيابه بناء على الغالب أو نحكم بطهارتها بناء على الأصل والراجح عند المشاوعيه إلا أنه يحكم بنجاستها إلا في الأماكن اللي الغالب فيها أن لا تصل إليها النجاسة مثل ما يضعه على رأسه أو الأماكن التي نعم الأماكن اللي لا تصل إليها النجاسة ولذلك نسجوا منسوجوا محمول على الطهارة لأنه
ما يصنعه الكفار
أيوة نعم لأنه الغالب فيهم التحفظ في صناعاتهم ولأنهم يريدوا لها الرواج وليست كمثل ملابسهم وأيضا لأن أيضا السلف كانوا يتعاملون مع صناعة الكفار ولا يمتنعون منها مثلا ما يدل على ان حكمها ليست مثل حكم ما يستعملونه لا بلباس كافر ولا بمن يمكن يصلي النحر
غير من يصلي غير من يصلي غير من يصلي
وكذلك لباس غير المصلي كيف قال خليل
لباس
غير المصلي
لا يصلي إلا كراسي. نعم. لباس غير مصلي إلا كراسي. لأنه كذلك معروف عدم الصلاة لا تحفظ على في الطهارة. فهذا من تغليب من جعل الغالب كالمحقق. أما على جعل الغالب ليس كالمحقق هو الأخذ بالأصل فيقول الأصل الطهارة، ولكن الراجح العمل بالغالب.
ومدركين منفوذ صيد الحلي وأن أنه
بالنسبة بعضهم يقول خلاف بعض التعرفة يقول ما خاطه الكافر لا يعتبر كما كنس الشيء خالفه، ما خاطه الكافر لا تصلي به لن يوصل من عرفة النبي وغيره من أجل جواز انتهجه ليس على الفعل ما نسجه داخل قاعدة الله.
هو هذا من فروع القاعدة، لكن هل هذا من النسي أم لا؟
الخياطة
هو ظاهر لأنه من الصناعة، لأنه الخياطة لا تصل إليه النجاسة في الغالب. قد يكون هذا الفتوى في بيئة معينة إن فيه خيوط معينة معروفة استعمالهم لها وهي من الأشياء غير طاهرة. أما هو الأصل إن النسج كامل إنه من أنواع الصناعات.
وخياطة غرفية النسج.
نعم.
وتدخل الخياطة ضمن النسج يعني ضمن الصناعة.
نعم.
قليلة منه.
نعم.
ومدرك إما هو صيد الحلي وأنه هو المقصود.
وكذلك من أدرك صيد منفوذ المقاتل وظنوا أنه هو المقصود، مثلا مدرك إما منفوذ صيد الحلي معناه ما هو صيد الحرم، لأن صيد الحرم ما هو مباح، وظن أنه هو المقصود، وظن أنه هو اللي كان مقصود بإرسال السهم عليه أو إرسال المعلم عليه.
هو الغالب أنه هو المقصود.
والغالب أنه هو المقصود، هل يأخذ بذلك الغالب ويكون حلالا له، أو يأخذ بالاحتمال الآخر أنه يمكن يكون غيره فلا يأخذ به؟
هذا وجه مرجح.
يقول أنه المقصود معناها أدرك الصيد وأدركه منفوذ المقاتل، وأن هو المقصود أنه هو اللي كان أرسل إليه. المشهور أنه يعمل على أساس أنه هو اللي أرسل إليه ويذكيه. وفي المدونة يقول أرأيت إن أدركه وقد أنفذ الكلب مقاتله أو سهمه أو بازه فأدركه على تلك الحال يضطرب يدعه حتى يموت أو يذكيه، قال يهري أو داجه فذلك أحسن، وإن تركه حتى يموت أكله ولا شيء عليه. معناها أنه الراجح أنه يشعر أنه هو المقصود. عمل بالغالب.
عمل بالغالب وبالأصل. هنا الأصل هنا الحرمة، الأصل هنا المفروض هنا ذكاة، ما الأصل فيها التحريم.
الأصل فيها التحريم، لكن الغالب أن هذا اللي أرسل هو صيده، هذا تعارض الغالب والأصل.
مشتركين
مع علم رأى، وقلنا أن القاتل المعلم كذلك لو اشترك غير معلم مع كلب معلم أو باز معلم
وظن أن القاتل معلم،
وظن أن المعلم هو القاتل، ينبني على هذا الخلاف أيضا.
معنى لو كان شك.
نعم.
لو كان شك ما يخرج الخلاف.
إذن هو حصل ما يقتضي الإباحة وما يقتضي عدم الإباحة
والمغنون الإباحة.
إذا اللي تيقن أن الصيد مات بالمبيح كالاتفاقا، ولا اللي شك فيه لم يؤكل اتفاقا، ولا ظن انه مات بالمبيح المشهور عدم الاكل.
عدم الاكل.
عدم
الاكل عملا بالاصلي.
نعم. وهو الحديث حديث عدي متفق عليه. قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة يمسكن علي وأذكر اسم الله. قال إذا أرسلت كلبك المعلمة وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس معها.
لا اشترك.
أيوة.
مع النظام هم مازشي.
أيوة. فهنا غلبوا جانب التحريم.
أصل.
ولكن المسألة تبقى فيها خلاف ولذلك ذكرها المسألة الخلافية.
كذا معلق
الطلاق. ومشتركوا مع معلمين رأوا وظن أن القاتل المعلم. لأنه لو وظن المعلم القاتل لأنه لو لم يظن المعلم القاتل يعود لا يباح اتفاقا.
اتفاقا. لا ما خلط أي شيء.
قالوا ما لم يشركها كلب ليس معه.
كذا معلق الطلاق يعلم
كذا معلق الطلاق يعلم بالحيض أو بالحمل في التقدير بحكم تنجيز أو التأخير. يقول كذلك من علق الطلاق بالحيض أو بالحمل هل نجز عليه الطلاق أم نؤخره عنه؟ قال إذا حدت أو حملت فأنت طالق. هل نجز عليه الطلاق لأنها الغالب أنها ستحيض أو تحمل أو نؤخره حتى يحصل هذا؟ مفهوم؟
المشهور هنا لا تنجز عليه.
تنجز على المشهور. نعم.
هذا هو الجمهور.
على أيهما حصل؟ على أيهما حصل؟
هنا صار يحضر ينجز له حالة.
لا هو هو قال
هم علقوا على محقق
هو علق على أحدهما قال إن حطي أو حملتي مثلا التنويع هون في صيغة التعليق وليس أنه هو قال إن حطي أو حملتي. يقول هو هذا كمثالين إذا قال لها إن حطي فأنت طالق والله قال لها إن حملتي فأنت طالق.
وبعد خليل بعد فقط بين حطي وحملتي وسن حطي أنه ينجز قطعا.
أيوة.
وحملتي قال حمي على براتي في طهر اللي مستفي
في طهر اللي مستفي لك في طهر اللي مستفي لأنه ما حصل الغالب.
غالب
هو يقول أنه المسائل اللي تحصل في الغالب إذا علق عليها الطلاق هل ينجز الطلاق حالا أو يؤخر حتى تحصل؟ لأن الغالب على النساء الحيض والغالب عليها الحمل لذلك الصورة استثناها في طهر لم يمسها فيه. طهر لم يمسها فيه الغالب في عدم 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 الحمل. لكن لو كان في طهر مسها فيه الغالب فيه الحمل. فهذا هو اللي في الخلاف.
الخلاف
هل ينجز أم لا؟ والراجح عند المالكية التنجيز لأن الغالب حصوله.
وكل ما قال الثاني هذا الثاني كل ما عدم شرعا يجلى هل هو كلمة عدم حسا أم لا؟
نعم.
إذا تجاوز الرعاف العليا
كأن تجاوز الرعاف العليا
قال كن
كأن
كأن تجاوز الرعاف العليا وفقد الحاضر الماء ماء أعيا فهل يحد زائد بدرهمي وهل يصلي ذاك بالتيمم؟ والتونسي يرى له استصحابا من لم يجد ماء ولا ترابا ومهله ميتة صيد المحرم ووطء حائض لبر القسم وبره بفاسد الطعام والبيع والنكاح والحرام
أو من سوى نسائه تزوج وأمة بعت وحملها فجاء
تحليل وطء حائض للثاني كرجعة وفيئة إحصان وإن يجر بقسم في القسم
وإن يجر بقسم في القسم
القسم يبرأ بذاك عند غير اللخم وعدم
انتقال فاسد الشراء ولو يفوت للذي قد اشترى هذه القاعدة الثانية اللي هي المعدوم شرعا هل وكالمعدوم حسا أم لا؟ هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا أم لا؟
معدوم شرعا.
والمشهور عند المالكية أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا حقيقة. وبنى عليها وكل ما عدم كان تجاوز الرعاف العليا أو فقد الحضير ماء نعيا يقولوا عليه إذا تجاوز الرعاف الأنامل العليا هل يعتبر في الزائد قدر الدرهم أو أكثر أم لا؟
تجاوز الرعاف هذا معناه فهل يحد زائدا بدرهمي
إذا تجاوز الدم الأنامل الأولى وحصل منه في الأنامل الوسطى قدر الدرهم هذا يقطع ويبتدي لأنه صار بذلك حامل النجاسة. هو يعتبر في الزائد قدر الدرهم أو أكثر. هو
يعفى عن الدرهم نفسه والله الدرهم ما هو داخل العام.
هو الأنامل العليا معفي عنها. ما تجاوز الأنامل العليا عند المالكية أن قدر الدرهم من الدم معفو عنه.
قالوا دون درهم.
قالوا أيضا على أن الأنامل العليا في الرعاف لو واحد في الصلاة رعاف يفتل الدم بأنامله العليا. لو تجاوزها.
قاس الوسطى.
راح الوسطى. هل في هذا نعتبره في الزائد يكون قدر الدرهم هو اللي يبطل والله أكثر منه لأنه هل نعتبره لكن اللي في الأنامل العليا معدوم شرعا فلا نعتبره ويكون لازم أن يكون ما في الأنامل الوسطى زائدا على الدرهم أو إذا كان ما فيها قدر الدرهم نقول لازم يقطع لأنه ما في الأنامل العليا زائد على الدرهم لأنه هو إنما يقطع بالزائد على الدرهم نحن عفونا له عما في الأنامل العليا وذهب إلى الأنامل الوسطى هل الزيادة هذه اللي في الأنامل الوسطى ليقطع لتوجب له القطع لازم تكون زادت على الدرهم
أم لا
لأنه ما كان في الأنامل العليا لا يعتبر أو نقول إذا وصلت الدرهم فتكون يقطع لأنه ما نافنا في الأنامل العليا زاد على الدرهم
محسوب
مفهوم هذيك الأنامل ما في الأنامل العليا لأنه أصلا كان معفو عنه لا يحسب في قدر الدرهم
ولو بلغ الدرهم
ما دو شرع
ولازم أن يكون ما في الوسطى
واصل أكثر من الدرهم
أكثر من الدرهم حتى يقطع وإن زاد عن درهم انقطع مفهوم؟ هذا إذا قلنا أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا نقول هذا ما في الأنامل العليا كأنه معدوم شرعا لأنه لم يعتبر فلازم أن يكون ما في الوسطى زائدا على الدرهم حتى يقطع مفهوم؟ أو إذا قلنا أنه ما في الأنامل العليا محسوب يكون إذا بلغ ما في الوسطى درهما يقطع لأن حاسبين ما في العليا مفهوم؟
وهل يصل لذلك التيمم؟ إن زاد عند الهم انقطع قال خليل
إن زاد عند الهم انقطع
نعم خليل رجع إنه ملغي وصاء خليل رجع إنه ملغي
ماذا
لأنه كان السلف كانوا يفتلون الدم في أصابعهم فمن ذلك السبب أخذهم منه تخفيف هذا القدر من الدم من
يفتلون
من 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 الدم في الصلاة نعم
وهل يصلي ذاك بالتيمم
أو فقد الحاضر ما نعيا
هل يصلي ذاك هل يصلي ذاك التيمم والتونسي يرى له استصحابا ما لم يفهمه ولا ترابا
يقول إذا فقد الحاضر الماء قلنا أنه ليس من التيمم
حاضر
يجري على حكم لم يجد ماء ولا تراب أو فقد الحاضر ماء أعيا معناها إذا كان الحاضر الصحيح فقد الماء أعياه وجوده هل يصلي ذاك بالتيمم والتونسي يرى له اصطحابا من لم يجد ماء ولا تراب قال التونسي اجرى على حكمي من لم يجد ماء ولا تراب هذا لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا مثلا هو لا خلاف أن المريض والمسافر إذا عدم الماء يتيمم، لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر لم تجدوا ماء فتيمم صعيدا طيب.
الحال الصحيح
هل ذكرت المريض وذكرت المسافرة إذا عدم الماء، هل ذلك قصر عليهم ونقول هاي الرخصة لا يقاس عليها وإنما وردت في المريض والمسافر فيكون الحاضر الصحيح الفاقد للماء لا يصلي بالتيمم؟ وإذا قلنا لا يصلي بالتيمم ما حكمه؟ يقول التونسي يكون حكمه حكم فاقد الماء والتراب، تجري فيها أربعة الأقوال، هل يصلي ويقضي أم لا يصلي ولا يقضي؟ هذا على إيش الاعتبار أن المعدوم شرعا كالمعدوم حس؟ الرأي الثاني وهو الرأي الأقوى قال لا، ذكر المريض والمسافر ليس للتخصيص لكن للغالب، لأن الغالب فقد الماء إنما يكون للمسافر، فذكرت الحالات الغالبة، فإذا كان الحاضر الصحيح فقد الماء اشترك معهم في العلة، وإذا حصل الاشتراك في العلة حصل الاشتراك في الحكم، لما فقد الماء يباح له التيمم إذا كان حاضرا صحيحا. المالكية المشهور عندهم، لأن المالكية عندهم نوع من مراعاة الأدلة ومراعاة الاختلاف، يقول الحاضر الصحيح نعم يصلي لكن يصلي الفرض، لأنه جعلوها حالة ضرورة، يقول يصلي الفرض ويصلي الجنازة إذا تعجنت عليه منها لم يوجد من يصلي عليها غيره، والنوافل لا يصليها استقلالا وإنما يصليها بالتبع، هذا على المشهور عندهم. هذا هو اللي أشار إليه، هو أن هذا من البناء على اعتبار المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسنا.
انعدام الشرعي هنا،
انعدام الشرعي أنه إذا قلنا أن, 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 أن الحاضر الصحيح ليس من التيمم فكأنه لم يعدم الماء على هذا، ما اعتبرنا فقد الماء. وهنا كأنهم صاروا ظاهري
وبره بفاسد الطعام على
التونسي هون، وإسحاق إبراهيم بن حسن التونسي إمام جليل من كبار فقهاء المالكية له شروح حسن على كتاب المواز والمدونة توفي 443. نعم.
ومثله بفاسد الطعام
ومن لم يجد معه لا تراب، ومثله ميتة صيد المحرم، ومثله ميتة صيد المحرم وطحائض لبر القسم. يقول إذا قتل محرم صيدا فهو ميتة عندنا خلافا للشافعي، المحرم إذا قتل الصيد، المحرم حرم عليه قتل الصيد.
نعم.
إذا قتل الصيد المالكية قالوا هذا الاصطياد معدوم شرعا فهو كالمعدوم حسا، وعليه يكون صيده ميتا. الشافعية قالوا له
حرام عليه،
حرام عليه لكن صيده مباح.
صار صح.
وحائض لبر القسم.
قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حر، وأنه يقتضي الفساد. هذا هو المشهور، المشهور عند المالكي، لأنه هذا باب المعدوم شرعا كالمعدوم حسن، فقالوا هذا الاصطياد معدوم شرعا فصار كالمعدوم حسن. لأنه هو قاعدة أنه هذا يقتضي الفساد تناولها عدة أمور، منهم من أطلقها كالظاهري وقريب منهم الحنابلة، ذلك جعلوا الصلاة لا تصح في الدار المغصوبة ولا يصح الحج بالمال الحرام. المالكية مثلا، الشافعية جعلوه تصح، وهذا في النهي اللي يستلزم الفساد، ولكنه ليس نهي عن ذات الشيء. الأحناف أوسع منهم كاملين، قالوا إلا إذا كان الأصل ممنوعا كيف بيع الميت، لأنه أصل منه عنه. أما غير ذلك فيكون صحيحا، فيكون صحيحا ويجب القضاء. هنا المالكية قالوا هذا الاصطياد محرم فلا يحل الصيد فتكون ميتا. نعم.
الشافعي قالوا حراما بنفس الوقت،
قالوا الاصطياد حرام لا خلاف، ولكن قالوا الصيد حلال.
صيد حلال
حلال حتى على المحرم.
قالوا على انه ما هو ميتا،
هو ذا لحم تم كل شيء
لحم ميتا.
نعم.
لأنه عصاب فعله.
نعم.
وحلق عليه.
نعم نعم
نعم.
كان كل من سرق
عصا وسعى
ربح.
نعم.
هذا صحيح. عصا
وسعى.
نعم. هو الفرق عندهم المالكية فيها إن 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 الدابة أصلا محرمة ولا تحل إلا بالذكاة.
الذكاة لم توجد.
والذكاة لم توجد. نعم. أيوة. لان كملوا هذه بس القاعدة.
موضوع حايد اللي
بر القسم. إذا حلف لا يطأ أن زوجته فوطئها حائضا، هل يبر بذلك أم لا؟ هل يبر به بناء على أنه إن حصل الوطء حقيقة؟ والرأي الآخر يقول لا يبر به لأنه معدوم شرعا، والمعدوم شرعا معدوم شرعا، والمعدوم شرعا كالمعدوم يحسه.
وبره بفاسد الطعام هذا لا يأكل النعام.
بره
بفاسد الطعام
مشهور الحين.
مشهور
الحين. نعم. أعطي حيض اللي بر القسم. نعم.
مشهور
الحين. وبره بفاسد الطعام والبيع والنكاح والحرام. كذلك لو حالف يأكل أن هذا الطعام فسد ثم أكله. إذا قلنا المعدوم شرعا كالمعدوم حسا لا 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 يبر بأكله لأنه أكله فاسد الطعام لا يجوز.
البيع
أكو أقول مالك في وقت بن نافع. نعم نعم. والله حلف على فعل معصية من قتل أو شرب ثم تجرأ وفعله. والبيع والنكاح والحرام والله حلف لا يبيع عنا وباع بيعا فاسدا، والله لأن كحنا نكحا نكاحا فاسدا، هل يبر بذلك أم لا؟ الحرام الحرام فاسد يعني العبد ولا متى باع ما بيع فاسدا؟
وين اللي حلف لا يفعلنا فعل الحرام؟ حلف لا تفعل ما هو قاعد
ذاك لا يجوز له الفعل، ولكن لو فعل ذلك يبر في يمينه.
وهذا داخل القاعدة الله خاشع. هذا أول حلف فعل الحرام نفسه.
فعل حلف فعل الحرام هو نفسه.
البرقع لا يحصل لا فعل الحرام.
نعم.
لأنه خرج عن القاعدة.
من يطيع الله.
من نذر أن يطيع الله في الطاعة، من نذر أن يطيع الله، لذلك النذر لا يصح إلا في الطاعة، لا يصح في المعصية، وحتى لا يصح وقع في المباح.
من نذر أن يعصيه
ولا يعصيه. ذاك النذر، لكن هذا الحلف.
أي هو الحلف؟
الحلف كيف هو؟
لا ما هو كيفته. لا يجوز له أن يبر في يمينه.
أن يعصي الله هذا.
لا يجوز له أن يبر في يمينه. ويجب عليه أن يكفر عن يمينه، لكن لو فعل هنا راعوا شطر القاعدة الأخرى. إن الموجود حسن
نعود عصا
كالموجود شرعا
عصا هو داخل هو اللي حلف عليه قاعد الحين البر يحصل له.
مشكلته قاعد انه ما بيحصل. البيع والنكاح والحرام هذه اللي ممكن عن طريق
البيع والنكاح والحرام. اذا حلف لا يتزوج تزوجا فاسدا
بيع والنكاح
اذا حلف. نعم. اذا حلف لا يتزوجا لا يتزوجن يتزوج تزوجا فاسدا أو لا يبيعن مثلا فباع بيعا فاسدا، هل يعتبر برا؟ والله لا، إذا اعتبرنا أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا نقوله هو لم يبيع وهو لم يتزوج، لأن هذا الاعتبار المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وهذا هو المشهور. وإذا اعتبرنا الوجود الحسي نقول هذا موجود حسا، هذا باع فعلا، والله هذا نكح فعلا فيكون يبر، لكن الراجح أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.
والحرام والحرام بيع النكاح والحرام
على حرام على حرام
والبيع والنكاح والحرام ونسيوا نعم أو فعل أو حلف على أمر محرم ففعله، والحرام عامة
هذا كان كانت عدلهم إنه البر يحصل إلا بفعل الحرام.
هو والحرام من الأفعال كان كلها معناها حلف على فعل
مباح،
لا حلف على فعل وفعله حراما
على طريقة محرمة،
طريقة محرمة إنه هذا لا يبر به. تعميم الحرام عامة كانت
هذا هو كان سؤالي.
لا لا
كان سؤالي
لا يبر به يعني باعتبار قاعدة باعتبار أصل
هو كان صح أصلا
كيف؟ نعم ايوه او من سوى نسائه تزوج، والله حلف ان يتزوجن امراه فتزوج من غير نسائه، معناها من غير نسائه معناها ممن لا يتزوج مثلها عاده، وهذا هنا ليس من باب المعدوم شرعا حقيقه، ولكن انه من مراعاه مقصد الحالف من حيث العرف، لانه هو مخصصات اليمين بعد النيه الى ان تكون موجوده نيه يخصص بالعرف القولي او العملي، فمعناته هذا لا يعتبر انه تزوج التزوج الذي كان يقصده. ولذلك صاحب المختصر في اليمين تارة يذهب على مراعاة الألفاظ وتارة يذهب على مراعاة المقاصد.
هي هم قال لك حد اعتبرها معذورة صار باعتبارها أنا مثلا لا جزء أنا ما جزء
لا ما احنا قلنا لا ما أنا قصدنا أو من سوى نسائه تزوج، معناها من تزوج من غير نسائه
غير لو افترضها أما
لا يكو حد يك داخل في القاعدة الأولى غير من سوى نسائه تزوج، معناها من حلف لا يتزوجن ولا حلف لا يتزوجن فتزوج من غير نسائه، معناها امرأة ليست من 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 النساء التي يتزوجون منهم مثلها عادة.
وما تنبعت
وحملها فجاء معناها ظهر حملها هذا يكون هذا نعم هذا يكون بيعها فاسد لأنه ألفية حاملة.
وما تنبعت
وحملها فجاء معناها بيعت لأنه باعها سيدها ثم ظهر أنها حامل من سيدها، هذا لا يفسد البيع طبعا لا ينقض البيع لأنه لا يجوز بيعها، فهذا من المعدوم شرعا.
تحليل الوطء حائضا للثاني
حملت من سيدها خاصة
نعم 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 لأنه من غيرها لو حملت من غيره لا يمنع ذلك من بيعها
أو لا.
تحليل الوطء حائضا للثاني محدد
نعم طيب
تحليل وطي حائض للثاني
تحليل وطي حائض للثاني كرجعة وفئة إحصان، معناها وطي الحائض هل يحلها للزوج الأول أم لا؟
حائض المبتتلة
تحليل وطئ حائض للثاني كرشعة وفئة حصان، معناها
درس.
هل
حملت مع درس
هل وطء الحائض يحلها للزوج الأول أم لا؟ إذا قلنا أنه لا يحلها، هم المبتوتة لا تحل حتى تنكح زوجها غيره ويدخل بها، هذا المعتبر في هذا الدخول وفي هذا الوطء الشرعي. لو نكحها غيره ووطئها وحائضا وحائضا ثم طلقها، ها، فإذا قلنا المعدوم شرعا كالمعدوم حسا لا تحل للأول، لأنه هذا ليس نكاحا شرعيا، وهذا هو المشروع عند المالكية. مفهوم؟
كرجعتنا في عدن الإسلام.
وكذلك الرجعة لا تحصل بالوطئ في الحيض، لأن وطئ الحيض لا يحلها للزوج الأول المشهور. وكذلك الفئة لا تحصل به، أنا فئة المولي لو آلى من زوجته، لأنه يقولون من سعيم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، لو فاء معناها رجع ووطأ في الحيض لا يعتبر ذلك فئة، على 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 المشهور من القاعدة أن المعدوم شرعا كالمعدوم
حسن.
إحصاني الإحصان اللي هو زوج يكون محصنا إذا وطئ زوجة وطئا حلالا، لو وطئها وهي حائض ثم زنى بعد ذلك لا يعتبر محصنا، لا تجري عليه أحكام الإحصان لأنه ليس وطئا شرعيا.
وإن يجر بقسم في القسم يبرأ بذلك عند غير اللخم،
وإن يجر بقسم في القسم يبرأ بذلك عند غير اللخم، وإن يجر بقسم في القسم يبرأ بذلك عند غير اللخم.
على لا جرنا عليها في القسم.
نعم. لا جار في القسم بين الزوجات لا يحاسب على ذلك.
جار
واستقرأ اللخمي خلافهم كلامهم أن يبرأوا بذلك.
عند غير اللخمي يحدث.
هو جار في القسم بين الزوجات.
نعم.
وأصلا وهذا الجور ما هو جائز. وهو يجب عليه العدل بينهم.
نعم.
إذا أراد ابتداء القسم ورجع عن هذا الفعل المحرم اللي كان فاعله، هل يحاسب
على ما
فات من إيذاره لواحدة منهن على الأخريات، أو نقول لا يحاسب بذلك الماضي لأنه كان فاسدا
وما أحدث قاع هو
وما أحدث
قضية لا قضية جور توفى القسم.
هو لا جور القسم توفى القسم
ولا أصدر من جور
لأن هذا القسم معدوم شرعا،
لأن بقسم صلى الله
بقسم
وإن يجور
بقسم
في القسم لا يتعود أن نقول الحركة السيرة كانت وزن
القسم في القسم يبرى بذلك عند غير اللحم
في القسم
معناه
لا القسم
لا تقسيمته
في القسم
بين زوجات
وأن يجر في القسم يبرى بذلك
ويبتدى بأن هذه القسمة اللي كان فاعل كان معدومة شرعا ويستنف فيها القسم من جديد
يبرى
ما يحاسب على الماضي.
واستقرا اللخمي خلافه انه
يحاسب.
نعم. انه جعل انه يعتبر به
كما عند الشافعي والحنابلة. معناه انه عند اللخمي لا يكتب عوض له.
نعم.
عوض له.
نعم.
لكن يعني خلاف القاعده.
لا هذا على القاعده انه هذا القسم انه ما هو شرعي.
معدوم.
يعتبر معدوم.
عدم انتقال فاسد الشرع
مشهور انه لا
عدم اعتبار
ولا يحاسب
عليه من المصطلح لله.
نعم
يماشي
عدم انتقال فاسد الشرع
ولو يفوت للذي قد اشترى مما ينبني عليها ان المبيع بيعا فاسدا انه لا ينتقل ضمانه ولو فات.
نبيع وبيع
عشق الأخير دخل
عدم انتقال فاسد الشراء ولو يفوت للذي قد اشترى، معناها أن المشترى فاسدا أنه لا ينتقل ضمانه لمن اشتراه ولو فات بيده
حتى ولو قبضه.
عارف هذا ما ينبني عليه هذه القاعدة، والقاعدة تعرف أن الشراء تختلف. هذا أولا قره أن البيع فاسدا أنه لا ينتقل، أنه ما هو معتبر شرعا، فلذلك لا ينتقل ضمانه للمشتري ولو قبضه قبضا فاسدا
وعليه ولا ينتقل.
نعم
لا ينتقل ضمانه.
نعم نعم
هذا المشتري
هذه القاعدة طردوها للشافعي لأنه جعلوا البيع الفاسد غير معتبر.
الشافعي
لحنا فصلا عندهم أن البيع أنه معتبر، ومفرقين بين الفاسد والباطل. الباطل كبيع شيء لا يجوز بيعه أصلا، كبيع الخمر والخنزير
باطل.
والفاسد عندهم ما يجوز بيعه أصلا، ولكنه بيع بيعا فاسدا مثل الدرهم بدرهمين،
خلى بالشروط
كان مغشوشة.
نعم فيقولوا هو فاسد وليس باطلا، ولذلك ينتقل عندهم ضمان للآخر ويملك بذلك، ويجب عليه
دفع
رد الزائد،
نقص
رد الزايد الدرهم الزايد. المالكية طبعا انهم يجعلون البيع الفاسد باطلا. الحديث من عمل عليها عملا ليس عليها منافع ورده، ولذلك يقول وفسد منهي عنه الا لدليل يدل على الصحة بعد الوقوع. لكنهم مع ذلك يقولون هو يوجب شبهة الملك، فلذلك ينتقل ضمان الفاسد بالقبض. خليهم يقولوا أن ما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض، مفهوم؟ ولذلك يفوت عندهم بحوالة الأسواق وبفوات الذات، مفهوم؟ مراعاة لذلك.
إذن مبيع وبيع
حوالة
الأسواق لا
يعتبر. نعم نعم هذا القاعدة
عليه، فلا ينتقل ضمانه،
لا ينتقل ضمانه، هذا هو مقتضى القاعدة.
لكن ما هو المشهور؟
هو القاعدة شيخ، هو القاعدة تختلف ترجيحات الفروع، ترجيحات فروعها، لأنهم أحيانا يأخذون بقاعدة وأحيانا يأخذون بشطر القاعدة الآخر بناء على إيش؟ على أدلة أخرى، لأن كل مسألة يمر فيها الأدلة الخاصة، مفهوم؟ لأنه كما قلت لك أن المالكية جعلوا أن البيع الفاسد أنه شبهة، في صحة العقد يكون الأثر، وفي الفساد عكسها يظهر إن لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحقي ونقص يلف. يقول سعد الله المراقي يقول إن العقد الصحيح هو الذي ترتب عليه أثره، لكن إنه قد يؤخذ في العقد الفاسد قد تترتب بعض الآثار إذا تعلق به حق الغير، أو إذا صاحبه قبض، أو في الضمان مثلا، أو في تغير الأسواق أو شيء من هذا القبيل، تغير الحسي أو المعنوي، تغير المعنوي كيف تغير الأسعار، والحسي كيف نقص في ذاته أو زيادة. لكن هذا بناء على قاعدة أخرى مفهوم راعوا فيها الجانب الآخر، لكن هذا اللي ذكره مبدأ، إن مبدأ القاعدة إن معدوم شرعا كالمعدوم حسا يقتضي إن البيع الفاسد إنه لا ينتقل ضمانه مطلقا. وهنا اللي طلب القاعدة هم الشافعية وليس المالكية.
الشافعية يطلع زين.
هذا هو آخر
لا قديش قاعد يصير يقول النهي والمسألة.